أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. قال المصنف قدس سره: ويشترط في اللزوم الملك لكل من البائع والمشتري لما ينقله من العوض أو إجازة المالك، فبدونه يقع العقد موقوفا على إجازة المالك. حاصل هذا البحث أنه عندما نريد أن يكون عقد البيع لازما فيتوقف على شنه؟ على أن يكون المالك للثمن مالك له، يعني عند العقد المتعاقدان، حتى ما نقول أن العقد الذي أجرياه عقدا لازما لابد أن يكون كل واحد منهما مالك لما يعطيه، حتى نقول لازم، وإلا إذا أنا بعت شيئا ليس ملكا لي. أنت أيها المشتري اشتريت شيئا ليس ملكا لك، دفعت مالا ليس ملكا لك، هذا يسمى عقد فضول يتوقف على الإجازة. فحتى ما نقول هذا العقد لازم، بيع لازم، لازم ملك، أنا البائع مالك للمثمن الذي أدفعه لك أيها المشتري، وأنت مالك للثمن الذي تدفعه لي أنا البائع. واضح الفكرة؟ وإلا إذا لم أكن أنا مالكا للمثمن وأنت لست مالكا للثمن، هذا العقد لا يكون لازما بل عقدا متزلزلا يتوقف تأثيره على إجازة المالك. واضح المطلب الآن؟ سؤال: هل عقد الفضول صحيح او ليس بصحيح؟ هذا مطلب المطالب المكاسب المتاجر. هل ان عقد الفضول صحيح ويتوقف على الاجازة، او انه لا اصلا باطل، ومن هنا ان تكون الاجازة اللاحقة فيما بعد لا اثر لها؟ هذا او هذا الصحيح، وهو المشهور شهرة عظيمة محققة تبعا للأخبار الكثيرة جدا. الصحيح أن عقد الفضول صحيح، ولكن أثره يتوقف على حصول الإجازة من المالك. شنو هو الدليل عليه هذا؟ أول شيء نقرأ هذا ما شرحناه، ثم نطبق، نأتي بمجموعة من الروايات تدلل. طبعا قبل ان نقرا هذا، قد يجي واحد يسال يقول شنو الدليل على صحه عقد الفضول؟ يعني فقط الروايات؟ لا، عندنا شيء اخر قبل الروايات. حاصل هذا الدليل ان عقد الفضول مع اجازه المالك اللاحقه له هو عقد عرفا، رجاء الالتفات، لاحظ يتركب المقدمتين. المقدمه الاولى ان عقد الفضول مع إضافة إجازة المالك المتأخرة عنه، إضافتها للعقد المتقدم هي عقد عرفا، هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية: وكل عقد يجب الوفاء به، أوفوا بالعقود، أحل الله البيع. واضح الفكرة؟ ايش تطلع النتيجة؟ النتيجة أن عقد الفضول عقد صحيح، لكن يبقى أنه متوقف شنو؟ في تأثيره على على الإجازة. لأنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس، فالعقد في ذاته صحيح، لكن هل يحل تصرف الغير؟ لا يؤثر أثره هذا العقد أثره بحيث يحل لكل واحد انتقل إليه العوض أو المعوض، يحل له التصرف فيه في من انتقل إليه، لا يحل له إلا بعد حصول الإجازة. نقرأ الآن هذا، يقول: ويشترط، كلام المصنف، ويشترط في اللزوم، يعني كون في كون البيع لازما، ويشترط في اللزوم لانه قلت لك انا اذا ما يتملك ما يصير لازم عقد متزلزل، يصير ملكية متزلزلة. ويشترط في اللزوم الملك لكل من البائع والمشتري لما ينقله من العوض. يعني حتى ما يكون العقد لازم، عقد البيع لازم، لابد البائع مالك للمثمن والمشتري مالك للثمن او اجازة المالك، فبدونه يقع العقد، فبدون اجازة فبدونه يقع العقد موقوف. ها، فبدونه يعني بدون التملك، بدون التملك البائع اللي ما يملك، البائع اللي ما يملكه والمشتري اللي ما يملكه، بدون تملك البائع اللي ما عنده والمشتري ما عنده. اذا لم يملك البائع المثمن ولم يملك المشتري الثمن، فبدونه يقع العقد موقوفا على اجازة المال. واضح الان؟
نعم.
لا باطلا من اصله، يقول صحيح، لكن العقد عندما يؤثر اثره بحصول اجازة. لا باطلا من اصله على اشهر القولين. وقلت لك شنو الدليل على صحة عقد الفضولي لكن يتوقف تأثيره على الاجازة؟ قلت لك دليلان، الدليل الاول ذكرته قبل قليل، والدليل الثاني الاخبار. الان نقرأ مجموعة من الاخبار تثبت صحة عقد الفضولي، لانه قد يجي واحد يقول عقد الفضولي مو صحيح يا اخي، هو قاعد يتصرف في مال الغير. اي واضح الفكرة، نقول عندنا روايات بالاضافة الى الدليل الاول الذي هو مركب من مقدمتين. قلنا المقدمة الاولى شنو؟ ان عقد الفضولي عقد عرفا صدر من عاقل مختار، عرفت شلون؟ صيغة مضبوطة، عرفت؟ وبعد المقدمة الثانية، وكل عقد يجب الوفاء به. بتقول لي زين هذا غير مالك، يقول لك ايه غير مالك، يا توقف تأثيره، نفس العقد جرى لكن تأثيره على الإجازة. وهذا الروايات لاحظ الآن خبر عروة البارقي قال: قدم جلب الجلب، يعني ما يأتي إلى السوق، ما يقدم السوق، ما يعني ما يجلب إلى السوق من خيل، متاع، إبل، يعني دخل بضائع دخلت السوق، هذا الجلب. يقول: قدم جلب فأعطاني النبي صلى الله عليه وآله دينارا فقال: اشتر بها شاة بالدينار. فاشتريت شاتين بدينار. النبي قال لعروة البارقي، قال: يا عروة خذ هذا الدينار واشتري به شاة. سوى اشترى به شاتين، صار عقد فضولي ومعقد فضولي. اي يقول: فاشتريت شاتين بدينار، فلحقني رجل فبعت احدهما منه بدينار، ثم اتيت النبي صلى الله عليه وآله بشاة ودينار فرده عليه وقال فرده عليه أخذ الشاة ورد عليه الدينار وقال: بارك الله لك في صفقة يمينك. صحح النبي عقد الفضول المصحف، بارك الله لك في عقد يمينك، يعني النبي ما اكتفى أنه صحح له العقد، دعال بالبركة. واضح بعد، وهو دال هذا يعني واضح الدلال على صحة عقد الفضول. بعد صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال ذاك إلى سيده: إن شاء أجاز، أجاز العقد، وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، العبد إذا لما تزوج من دون إذن سيده ما عصى الله، ذا عصى شنه سيده، وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز. هذا الصريح واضح على أنه إن شاء أجاز وإن شاء فرق بينهما. واضح الفكرة؟ بعد وخبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد بين رجلين، يعني عبد يملكه رجلان معا، في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم. الآخر صار عقد فضول، يعني مفروض يستأذن من شريكه، ما استأذن من شريكه. ثم إنه علم بعد ذلك، أله أن يفرق بينهما؟ أل الآخر أن يفرق بينهما؟ هذا المقصود. قال للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما، يعني يجوز للشريك الآخر من دام أنه إذا ما يريد يقدر يفرق بينهما، وإن شاء تركه على نكاحه، يعني أجازه، يعني يجوز عقد الفضولي، يعني يصح ولكن يتوقف على الإجازة، إذا أجاز تم العقد، أثر العقد أثره. أنا بعد أجبر الرواية لطيفة لطيفة وظريفة، ولذلك حبيت أجيبها، ولعندنا روايات كثيرة غير الروايات، يعني أنا الآن في بالي الحين تقريبا 7 روايات. شوف، هذا خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى، عن أخيه موسى، عن أبيه، عن آبائه، عن علي عليه السلام عليهم السلام، أنه أتاه رجل بعبده. أمير المؤمنين جاءه رجل بعبده، أنه أتاه رجل بعبده فقال إن عبدي تزوج بغير إذني. فقال علي عليه السلام لسيده فرق بينهما، تبي تفرق بينهم فرق بينهما، فقال يعني يكفي تفرق، خلاص لم تجز العقد أنت، خلاص أنت راح البيت وأنت راح بيت أهلك، خلاص يعني لم تجز العقد، فرق بينهما. فقال السيد لعبده يا عدو الله طلق. ايش قال السيد لعبده؟ يا عدو الله طلق. فقال له علي عليه السلام كيف قلت له؟ شلون تحكي الحكاية؟ قال قلت له طلق. فقال علي عليه السلام للعبد أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك. التفت أمير المؤمنين، قال الآن يوم قال لك يا عدو الله طلق، سيدك لما قال لك يا عدو الله طلق، الآن أنا أمير المؤمنين أقول لك أيها العبد إن شئت أن تمسك وإن شئت أن تطلق. التفت، زعل السيد، الآن تضايق السيد مولى العبد. فقال السيد يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيدي غيري، الطلاق بيدي، تروح تلتفت للعبد وتقول له أما الآن فإن شئت أن تمسك وإن شئت أن تطلق، ليش الحكاية تقول يا أمير المؤمنين؟ قال ذلك لأنك حين قلت له طلق أقررت له بالنكاح، لما قلت له يا عدو الله طلق يعني كأنما أنت قلت أن صحيح زواجك، ولكن طلق ما دام أقررت له بالنكاح فله أن يطلق وله أن يمسك. واضح الفكر؟ لطيف ولا مو لطيف الرواية؟ لكن الشاهد وينه؟ الشاهد أن هذه الرواية أن الإمام يقول فرق بينهما وبإمكانك أن تجيزه، شنو؟ ففي الحقيقة هناك بلي أخبار كثيرة تدلل على صحة بيع الفضول. نعم، استدل بعض العلماء قال لا يصح بيع الفضولي. ليش؟ قال اخبار ايضا عندي انا، كان انتم عندكم اخبار اهم عندي انا اخبار، وينك عن النبوي المشهور، الحديث النبوي المشهور عندما قال النبي صلى الله عليه وآله لحكيم بن حزام، بن حزام لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، يعني الشيء إذا مو ملكك لا تبيعه، والنهي يدل على التحريم، فإذا كان حرام المعاملة ما تصح. هكذا لاحظ، إيه هكذا فهم. ويلك عن خبر الحسين بن زيد عن الصادق عليه السلام عن آبائه عليهم السلام في مناهي النبي صلى الله عليه وآله، ونهى، شوش قال الإمام الصادق في مناهي النبي، يذكر جملة من مناهي النبي الإمام الصادق من ضمن مناهي النبي، شو قال؟ ونهى عن بيع ما ليس عندك، ومثل هالخبر مثل الخبر خبر سليمان بن صالح. ها شو رايك في هذه الاخبار؟ هذا خبر لا تبع ما ليس عندك، هذا ما يدلل على انه لا يصح بيع الفضولي. ها نقول اولا مع القطع عن ضعف السند، يعني مرة نقول هذا ضعيفة السند لان مناهي النبي اكو كلام هل ثابتة السند ثابتة وغير ثابت، بل المعروف انها غير ثابت السند، عرفت اي. لكن يمكن توجيهه لنفرض انها صحيحة السند، يمكن ان نحمل هذه الروايات على ما لو باع الفضولي لنفسه فيكون بيعا لما ليس عنده. مرة انا اقول بيع ما ليس عندك، وش قصدي؟ يعني بيع ما ليس ملكا لك ولنفسك يصير لا تبيع عن، يعني لا تبيع عن، لا يتبع عن نفسك، عرفت شلون؟ اما لو قصد الفضولي ان ابيع للغير مو لنفسي، لنفسي باطل لانه مو ملكي. اما اذا باع للغير، اما اذا باع للغير فهو بائع عن المالك الذي هو ذلك الغير، فهو بيع لما يملكه الغير، بيع لما وقال بقى لا ما لا تبع ما ليس عندك، إذا تفهمون يعني ما ليس ملكا لك، عرفت شلون؟ هذا مو معلوم، بل لعل المراد يعني لا تبع عن نفسك، أما إذا بعت لغيرك فيصح، يبقى أنه متوقف على الإجازة. واضح الفكرة؟ هذا بالنسبة للمطلب الأول. نقرأ الآن، يقول فبدونه يقع العقد موقوفا على إجازة المالك لا باطلا من أصله على أشهر القولين. القول الأشهر المشهور شنو؟ أن عقد الفضول صحيح حينما يتوقف تأثير على الإجازة، وفي قبل هذا القول يقول بأن عقد الفضول باطل، واستدل بالرواية التي تقول لا تبع ما ليس عندك. طيب سؤال الآن، نطرح سؤال، هل أن الإجازة من قبل المالك للعقد الفضولي المتقدم هل إجازته كاشفة أم ناقلة؟ نحن نعرف أنه إذا أجاز أثر العقد أثره، ولكن أثر العقد أثره من حين وقوع العقد أو أثر العقد أثره من حين وقت الإجازة؟ فإن قلنا بأن الإجازة تؤثر في العقد بحيث يؤثر العقد أثره من حين وقوع العقد، هذه شو يسمون الإجازة كاشفة عن وقوع عن تحقق الأثر والنقل والانتقال من حين العقد، هذه يسمونها الإجازة كاشفة. أما إذا قلنا بأن الإجازة تؤثر تجعل العقد مؤثرا لك متى؟ من حين حصول الإجازة لا من حين وقوع العقد، هذه يسمون الإجازة ناقلة. ولذا وقع البحث بين الفقهاء هل أن الإجازة كاشفة أم ناقلة. المشهور شهرة عظيمة أن الإجازة كاشفة وليست ناقلة، ولكن الكشف على ثلاثة أنواع، هذا لازم نوضحه عشان لجيت المكاسب بعدين لا تقول ايش معنى الكشف الحقيقي الكشف الحكمي الكشف الانقلاب، تقول ما جاي افتهم الان شرع، لكن تفريعات تأخذه ان شاء الله في المكاسب، لكن اصل هذا المطلب انا ببينه وما بين المصنف، لكن انا ابينه ان شاء الله. بين اصل المطلب هذا، هل هي الاجازة كشفة ام ناقلة؟ هو يرى ان الاجازة كشفة وليست ناقلة، وهذا هو المشهور. اولا عندنا سؤال، طبعا لابد ان يعلم انه عندنا سؤالان او عندنا نقطتان لابد من بيانهما. النقطة الاولى، ما هي الثمرة اللي يعني بناء على ان ثمرت هذا الخلاف، هل ان الاجازة كاشفة ام ناقلة؟ واضح ما هي الثمرة؟ وثانيا ما هي انواع الكشف؟ واضح الان؟ الثمرة الثمرة أنه بين لو تخلل نماء الآن ما بين العقد والإجازة، حصل نماء حملت النعجة بعد العقد وولدت، حصل نماء ولا ما حصل؟ حصل نماء. ها ما بين العقد والإجازة بناء على الكشف لمن تكون؟ ها وضع الفكرة بناء على الكشف يكون النماء، عرفت شلون؟ المتخلل بين العقد والإجازة للمشتري، نماء للمشتري. طبعا هذا نماء شنو؟ نماء اللي هو المثمن للمشتري ونماء الثمن للبائع. واضح الآن؟ هذا بناء على شنو؟ بناء على شنو؟ بناء على الكشف. إنزين بناء على النقل شلون؟ يكون للمالك المجيز، يكون للمالك المجيز. ما معنى أنه يكون للمالك المجيز؟ لأنه عبر التعبير يقول ولو جعلناها ناقلة، سيأتي إن شاء الله من المصنف الشارع يقول ولو جعلناها، جعلنا الإجازة ناقلة فهما يعني نماء الثمن والمثمن للمالك المجيز. شو المقصود من المالك المجيز؟ أحيانا يقصد بالمالك المجيز جنس المالك المجيز، يعني أن الفضولية وقعت من جهة نماء الثمن والفضولية يعني الفضولية وقعت من جهة الثمن والفضولية وقعت من جهة المثمن، مو فقط من جهة المثمن بيع السلعة. أحيانا الفضولية من فرد واحد لكن من جهة واحدة من جهة المثمن. مثلا يأتي زيد ويأخذ كتابي ويبيعه عليك أيها السيد، هذا الفضولية منين صارت؟ من جهة المثمن. واضح الآن؟ فإذا أنا أجزت يصير الملك لي، يصير طبعا بس ها يصير للمالك المجيز. لاحظ لكن لما أبينك الملك المجيز شلون يصير؟ لكن أنت لما قلت قبلت، وأنت قبلت عن نفسك صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ أي أنا أبي أفرض صورة ثانية بعدين ببين ما معنى في صورة ثانية. إحنا الفضولية، الفضولية أحيانا تصير من جهتين، يعني يأتي زيد وعمر، زيد يأخذ كتابي ويبيعه فضولا على عمر الفضولي الذي أخذ مالك أيها السيد. يعني عمر أخذ مالك قال أشتري الكتاب من المرهون، المرهون ما قابل ايش سوى؟ راح يدرب ذاك الفضولي زيد، زيد أخذ كتابي وراح باع على عمر. زيد وعمر فضوليان، لكن زيد من جهة المثمن وعمر من جهة الثمن، هذا فضوليان. العقد صار من جهة يعني الفضولي وقعت من المثمن والثمن. واضح الفكرة؟ يقول إذا جعلناها ناقلة هذا النماء المتخلل الواقع بين العقد والإجازة للمالك المجيز. إيش معنى المالك المجيز؟ إن كان المالك المجيز متعدد من حيث المثمن ومن حيث الثمن، فإيش معناته؟ يعني من حين وقوع إجازة يكون نماء الثمن للبائع ونماء المثمن للمشتري. لكن هذا إذا تعدد شنو؟ الفضولية، تعددت الفضولية من جهة الثمن جهة المثمن. أما لو كانت الفضولية فقط من جهة المثمن، يعني زيد أخذ كتابي أو نعجتي وباعها، أما أنت قبلت عن نفسك، إذا قلنا أنها ناقلة عرف، فيقول أن نماء الثمن والمثمن للمالك المجيز وهو أنا المالك المجيز. ها بتقول تعال يصير لك هم نماء الثمن هم نماء المثمن. اي لأنه أما نماء الثمن فهو لي متى؟ ليش نماء الثمن؟ لأنك أنت أجزت عن نفسك صححت العقد، فكأنما أنت ملكتني الثمن، ونماء الثمن يرجع كأصله. فكما أن الثمن لي شنو؟ نماء الثمن يكون لي. إنزين المثمن شلون؟ لأن نماء الثمن متى أجزتك أنا؟ أنا أجزتك الآن، يعني النماء الذي حصل قبل سابق كان في ملكي النماء. واضح الفكرة؟ فنماء الثمن والمثمن يكون لي. ولذا قال للملك المجيز، ترى كلمة للملك المجيز أحيانا نتصور الملك واحد، وأحيانا يكون الملك متعدد كما لو فرضنا تعدد الفضولية من حيث الثمن ومن حيث المثمن. الآن نطبق كلام المصنف، لاحظ عبارته، شوف شو يقول. يقول وهي أي الإجازة اللاحقة من الملك كاشفة عن صحة العقد من حين وقوع العقد لا ناقل له من حينها. يقول أنا المصنف، أنا الشيء الأول أقول بأن الإجازة كاشفة، أي كاشفة عن صحة العقد، كاشفة عن صحة العقد، بالبين إيش معنى كاشفة بعدين. هذا الحين وضح أصل الكاشفية وضحت عندك، لكن الكاشف الحقيقي، الكشف الحقيقي إيش معناه؟ الكشف الانقلابي إيش معناته؟ الكشف الحكمي أو الحكمي أو الحكمي، كشف حكمي طبعا مراد، كشف الحكمي إيش معناته؟ سيأتي إن شاء الله. لاحظ يقول كاشف عن صحة العقد من حين وقوعه لا ناقل له من حينه، من حين الإجازة. ليش عندك الإجازة ناقل؟ لاحظ دليله، لاحظ الدليل. يقول لأن السبب الناقل للملك هو العقد المشروط بشرائطه، وكلها كانت حاصلة، هم إيجاب وقبول، والإيجاب متقدم على القبول، وأن المتعاقدان بالغان عاقلان، وشنه كله إلا كله حصل إلا رضا المالك. فإذا حصل الشرط وهو الإجازة الرضا، عمل السبب التام، عمل السبب التام عمله، يعني السبب التام على العقد. يقول العقد سبب تام، غاية هذا السبب التام متوقف على الرضا. إذا حصل الشرط حصل المشروط وهو تأثير عمل السبب التام عمله، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود، لعموم الأمر بالوفاء بالعقود. يعني إذا حصل الرضا تجي الآية تقول أوفوا بالعقود. إذا كان أوفوا بالعقود، العقود ما تحصل، حصل قبل الإجازة. إذا الإجازة شنو تكون؟ الإجازة شنو تكون؟ كاشفة وليست ناقلة. أوفوا بالعقود يعني ذلك العقد من ذاك اليوم مأثر أثره، ها، لأن السبب التام حصل من ذاك اليوم من حين العقد. واضح المطلب؟ ها. فلو توقف العقد، وجب الوفاء بالعقد، على أمر آخر لازم، على أمر آخر يعني الإجازة المتأخرة والرضا المتأخر، فلو توقف العقد على أمر آخر لازم أن لا يكون الوفاء بالعقد خاصة، بل هو مع الآخر رجع الالتفات. يقول لما تقول الآية أوفى بالعقود، هل أوفى بالعقود يعني تعلق الوجوب بالعقد أو تعلق الوجوب بالعقد وشيء آخر وهو الإجازة؟ الحقيقة أنه تعلق الوجوب بالعقد لا بالإجازة، لا بإضافة الإجازة للعقد، فقط بالعقد. قالت أوفى بالعقود، إذا العقد يؤثر أثره من ذلك اليوم من حين العقد، من حين العقد. وإلا لو قلنا بأنه لابد من إضافة الإجازة حتى يحصل السبب التام، إذن لما تقول الآية يجب الوفاء بالعقود مو فقط بالعقد وبأمر آخر هو الإجازة، هذا خلاف ظاهر الآية. ظاهر الآية أوفوا بالعقود يعني العقد هو السبب التام، وقد وقع منذ سنة قبل الإجازة، إنما الإجازة شرط في تأثيره. واضح الفكرة؟ لكن يمكن أن يقال ناقلة. شنو الذين قالوا بأنها ناقلة؟ لماذا قالوا بأنها ناقلة؟ قالوا السبب التام ليس هو العقد، بل العقد جزء السبب، والجزء الآخر المتمم للسبب هو الإجازة. فمتى ما حصلت الإجازة حصل النقل والانتقال، إذا من حين الإجازة يحصل النقل والانتقال. واضح؟ أعيد هذا؟ واضح. هل هذا الكلام صحيح أو ليس بصحيح؟ من حين السبب جزء لا، الجواب رجاء الالتفات، هذا الذي حصل للإجازة ليس هي العقد. لابد أن نفرق بين أمرين، أن الإجازة ليست هي العقد، العقد قد حصل إيجاب وقبول دالان على نقل الملك بعوض، هذا حصل، إنما هذا الإجازة رضا بما جرى سابقا. الإجازة شيء يعني شنو؟ يعني أنا راضي بما جرى. عرفت؟ شو معنى راضي بما جرى؟ راضي بما جرى سابقا يعني راضي من ذاك اليوم أنت. بالذي ذاك اليوم حصل، راضي بالذي ذاك اليوم حصل. يعني شو معناته؟ يعني أن الإجازة كاشفة عن أن العقد يؤثر أثره من حين وقوع العقد، من حينه لا من حين الإجازة. وإلا شو معناته الإجازة؟ الإجازة ليست هي العقد، رجال التفات زين. الإجازة تعطيني علما بأن العقد قد أثر أثره. طيب احنا طبعا وضحنا هذا، لكن ما معنى انها كاشفة؟ قلنا الكاشفة هي على ثلاثة انواع نريد ان نبينها، لكن نبي نبينها بعد ما نطبق السطرين. لاحظ، ووجه الثاني انها ناقلة، ووجه الثاني انها ناقلة، توقف التأثير عليه، على ذلك الاخر، على ذلك الاخر. ايش قلنا الاخر؟ الاخر هو الاجازة، يعني على العقد وعلى الاجازة. يعني السبب التام مركب من جزئين، الجزء الاول هو العقد والجزء الثاني الاجازة. والمفروض ان الاجازة تأخرت، اذا يتأخر نقل الانتقال من حين الاجازة، يعني انها ناقلة، الاجازة ناقلة وليست كاشفة. واضح؟ فكان ذلك الاخر اللي هو الاجازة كجزء السبب، وتظهر الفائدة في النماء. فإن جعلناها الإجازة كاشفة فالنماء المنفصل المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل هذا النماء من البيع. لأن قد نتصور النماء حصل ولادة قبل البيع، لا لا لا، نفرض أن الحمل والولادة بعد عقد البيع، عرفت شلون؟ المتخلل بين العقد والإجازة الحاصل من البيع، هذا لما تكون النماء للمشتري. لكن نماء شنو؟ نماء المثمن ونماء الثمن المعين للبائع. هل إذا قلنا شنه أنها كاشفة، يعني معنى كاشفة يعني شنه؟ تكشف أنه انتقل الثمن المثمن إلى المشتري، وانتقل الثمن إلى البائع من ذاك اليوم من حين العقد، هذا معنى أنها كاشفة. إذا نماء الثمن للبائع ونماء المثمن للمشتري. واضح الآن؟ ولو جعلناها الإجازة ناقلة فهما، يعني نماء الثمن والمثمن، للمالك المجيز. وقد بينت لك سابقا المالك المجيز ترى أن يكون المقصود به هو المالك للمثمن، مالك السلعة، ومرة لا، المالك المجيز يعني بمعنى الجنس مطلق المالك المجيز، كما لو افترضنا أن الفضولية قد تعددت. واضح الفكرة؟
نعم.
وقد فصلناها سابقا. أما البحث في أنه ما المقصود بالكاشفية، هل الكاشفية الحقيقية أو الكاشفية الانقلابية أو الكاشفية الحكمية، هذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.